بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذه النعم العظيمة، اجتماع أهل السنة والجماعة في بيت من بيوت الله آمنين مطمئنين يتدارسون كتاب الله وسنة نبيا، نعمة عظيمة علينا معاشر الإخوة شكرها كي تدوم ويزيدنا الله من فضله. وصلنا بعون الله وتوفيقه في الدرس الثامن من هذه الدروس المباركة الطيبة لهذا الإمام العلم الهمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وأقول معاشر الأحبة، إن الأصل هو فهم كلام هذا الشيخ المبارك، وما كان من تعليق أو بيان أو ذكر لبعض أقوال أهل العلم فما هي إلا زيادة. فطالب العلم يهتم بالمتن والأصل. قال: الدرس الثامن في بيان من يُعذر بترك الصيام في شهر رمضان وما يجب عليه. تقدم معنا في دروس سابقة أن بينا يسرى هذه الشريعة السمحة، أن الله سبحانه وتعالى بيّن بيانا واضحا هذه الفريضة، وبيّن يسر هذا الدين. فلو أخذنا مثلا الصيام، فمن رحمة الله بنا أن فرض علينا صيام رمضان كما فرضه على من سبقنا من الأمم والأنام، وجعل هذا الصيام أياما معدودة سهلة، وجعل الله سبحانه وتعالى لمعرفته علامتين يعرفهما عامة الناس فضلا عن خواصه، وجعل التدرج في فرضية هذه الطاعة من التخيير إلى الإيجاب، ويبقى التخيير في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى به. وعذر الله من لم يستطع الصوم، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يسرا كلما تعلمت. إذا تأملت في باب الطلاق سترى اليسر العظيم في هذه الشريعة الطيبة. إذا تأملت في باب البيوع، في باب الرضاع، في غير ذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر وما جعل عليهم في الدين من حرج. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه خير القرون. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون. فقوله صلوات الله وسلامه عليه خير الناس جميعا. ومن هنا تعرف فضل الصحابة، ومن هنا تعرف قدر جرم من سب الصحابة أو طعن فيهم، كحال الرافضة والزيدية والشيعة. فيقول الشيخ: وصحبه خير القرون، ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وما يجب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الشيخ حفظه الله: في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل خال من الموانع أدرك شهر رمضان. في هاتين الآيتين فرض الله جل وعلا الصيام، فقال سبحانه: كتب عليكم الصيام، أي فرضه الله جل وعلا. وهكذا في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر الله جل وعلا بصيامه لمن شهد. والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف ولا صارف منه. فيقول الشيخ: هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام. قدم معنا أنه دل على وجوب الصيام وفرضيته كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة على كل مسلم عاقل. تقدم معنا في درس أمس من يجب عليه الصوم، فالمسلم أخرج الكافر، والعاقل أخرج المجنون غير العاقل. ثم قال: خال من الموانع، من مرض أو سفر، أدرك شهر رمضان فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان، أو قضاء إن لم يتمكن من الصيام أداء. ما استطاع أن يصوم يصومه قضاء، يفطر وأوجب الله عليه أمورا. عقد الشيخ هذا الدرس في بيانه، قال: لعذر من الأعذار الشرعية. أعذار شرعية ضابط مهم، ليس كل ما يتخيله الإنسان عذرا يكون كذلك، وإنما الأمر مرده إلى الشريعة. من عذر الله فهو المعذور، لأن من الناس من يتوسع في هذا الباب توسعا مخلا، فيذكر أعذارا لم يعذر الله جل وعلا بها. إذن مناط الأمر إلى تنصيص الشارع في كون الأمر عذرا أو ليس بعذر. فمن قال إن هذا عذر مبيح للفطر، قلنا له: ما الدليل؟ من كتاب أو سنة. قال: وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم: الأول، المريض الذي يشق عليه الصيام. الشيخ ها هنا رجح مذهب الجمهور. ربنا جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا. المرض هو السقط ضد الصحة. ما ضابط المرض المبيح للفطر؟ الجمهور من أهل العلم وهم الأكثر ذهبوا إلى أن المرض المبيح للفطر هو ما كان يشق معه الصوم أو يتضرر المريض بصومه. الظاهرية ومنهم ابن حزم في المحلى يقول: كل مرض ما سمي مرضا أبيح لصاحبه الفطر، والراجح هو مذهب الجمهور. فمثلا يسير الزكام ومرض، هل يبيح الفطر؟ على مذهب الظاهرية نعم، على مذهب أكثر أهل العلم لا. إذا تأملت في الحكمة والعلة التي في أجلها رخص الله للمريض في الفطر، ما هي؟ رفع المشقة والحرج. ومن كان مريضا كما تقدم التمثيل بيسير الزكام مثلا، لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر، إذن يبقى على الأصل وهو الوجوب، وجوب الصيام. فالراجح هو مذهب الجمهور قال المريض الذي يشق عليه الصيام. من هنا تعلم رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم من شيء فاجتنبوه. قال فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة. المريض له أحوال وأحكام في الفقه، والمريض الذي أعني هو من يشق عليه الصوم، فقد يكون الصوم في حقه حراما، وهو المريض الذي يتضرر بالصوم كصاحب الكلى مثلا. وليس كل صاحب كلى، صاحب الكلى الذي يحتاج إلى شرب الماء على بين ساعة وأخرى، وإلا حصل له الجفاف ويسعف ويرفع إلى المستشفيات وقد يغمى عليه، هذا مريض. فهل نقول مثلا يستحب له الصوم؟ لا، نقول يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم في هذه الحال، لأن الله جل وعلا قال لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أضر بنفسه. من هنا تعلم أن بعض كبار السن الذي لا يستطيع الصوم فيشق على نفسه بالصيام فيتضرر بأن يترك الدواء مثلا، بأن يحصل له هبوط في السكري حاد، بأن بارك الله فيكم يحصل له من الضرر ما يحتاج إلى إسعاف، دين الله يسر. فإذا كان يعني بارك الله فيكم المشقة في الصيام لا تؤدي إلى الضرر ولكن فيها نوع مشقة، فهنا نقول كما قال الشيخ فيستحب له أن يفطر، يستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزيمة. العزيمة للصيام لكنه لا يستطيع، إذن يأخذ بالرخصة. ودين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة، وذلك إذا كان الصوم يضر، إذا كان الصوم يضر. وقول الشيخ يستحب له الفطر بل قد يجب عليه الفطر، ما دليل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام في السفر، وكان مطيقا له أنه صام هو وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر، وهو القائل ليس من البر الصيام في السفر، والحديث له قصة في ذلك الذي غشي عليه، فقال ليس من البر، ليس من التقى الصيام في السفر لمن هذه حاله، من أنه إذا صام تضرر. قال وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر البرء، مريض قد يتأخر البرء فلا، أو يضاعف عليه المرض، يشتد عليه المرض، ما يجوز له. إذن القسم الأول من المريض، يعني الشيخ الآن يذكر أهل الأعذار، أهل الأعذار الذين أباح الله سبحانه وتعالى لهم الفطر. قال الثاني المسافر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة. قال المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر، أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته 80 كيلومترا فأكثر. إذن القسم الثاني من أهل الأعذار المسافرين، سواء أدركه رمضان وهو في سفر، كان يكون خرج آخر أيام شعبان إلى مصر أو غيرها من البلدان فهو مسافر له أن يفطر، وإن لم يكن السفر شاقا عليه يعني يستطيع الصوم فالصوم أفضل لفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه مسائل فيها خلاف، نحن نذكر الراجح بدليل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وحفظه قال تبلغ مسافته 80 كيلومترا. ما هي المسافة التي يكون بها من خرج من بيته مسافر؟ قول كثير من أهل العلم وما ذكره الشيخ هارون مسافة 80 كيلومترا فأكثر. هل على هذا التقدير دليل؟ الراجح في المسألة أن الأمر يرجع إلى العرف، لأن الشارع لم يحد مسافة السفر بمعنى فرسخا أو فرسخين، ميلا أو ميلين، فما كان كذلك فيرجع أمره إلى العرف. هذا هو الراجح الذي رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، والقول هذا كذلك قول قوي في المسألة. الشيخ يرجح في هذه المسألة أنها 80 كيلومترا فأكثر، وهي المسافة التي كان يقطعها الناس على الأقدام وسير الأحمال في مدة 2 يوم قاصدين، فهذا المسافر يستحق له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق. هذا ترجيح الشيخ. المسألة كما سمعت من لم يشق عليه الصيام، هل الصيام في حقه أفضل أم الإفطار؟ فمن أهل العلم من قال الإفطار، ومنهم الشيخ الترجيح سواء شق أو لم يشق، قالوا أخذا بالرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. القول الثاني في المسألة وهو الراجح أن الأفضل في الصيام في حال المسافر الذي لا يشق عليه الصوم أنه يصوم لفعل نبينا في يوم حار شديد الحر ومع هذا الصام. وقول الله جل وعلا وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون، كان الناس مخيرين بين ماذا؟ بين الصيام وبين الإفطار والفدية، فقال الله جل وعلا وأن تصوم خير لكم، أي من كان قادرا على الصيام لا يشق عليه فالصوم في حقه أفضل. قال يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق أخذا بالرخصة، وسواء كان سفره طارئا أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة التي يكون أو الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان، فهذا يفطر في سفره ويصوم في وقت إقامته. وإذا قد واضح صاحب الأجرة ما دام في سفر ولو كان يسافر كل يوم له أن يفطر، والأفضل في حقه أن يصوم إذا كان لا يشق. قال وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق. هذا القول الآخر والراجح كما تقدم معنا أنه لا يلزمه الإمساك، إذ لا نعلم دليلا من كتاب الله وسنة نبيه يوجب على من أفطر في نهار رمضان كالمسافر لعذر فإذا أتى محل إقامته وجب عليه الإمساك، وإنما عليه ألا يظهر هذا الأمر أمام الصائمين أمام الناس، يأكل في بيته ويشرب. ومن قال بالإمساك لماذا؟ لمسجد احتراما للوقت، قالوا احتراما للوقت يمسك. ففرق بين من أفطر لعذر ومن أفطر لغير عذر، فرق. قال وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق، وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه الصوم، وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيم. ذكر الشيخ رحمه الله مسألة أخرى وذكر ترجيحه وهو مذهب الأكثرين، مذهب الجمهور. إذا سافرت إلى بلد متى تكون مقيما؟ يجب عليك أن تتم الصلاة وأن تصوم. هذه المسألة كما تقدم معنا اختلف فيها أهل العلم على أكثر من 30 قولا، حتى قال بعض أهل العلم المقال إنها مما تبلدت فيها أذهان بعض أهل العلم. فالخلاف فيها قوي. أقوى قولين في المسألة الأحوط هو مذهب الجمهور 4 أيام الذي رجحه الشيخ، أن من كان مسافرا إلى بلد وهو يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر، فهذا مقيم إذا وصل إلى تلك البلدة وإلى ذلك البلد. آخر متردد يذهب إلى هذه البلاد اليوم الاثنين سأسافر، من انتهى غدا بعد غد هذا يكون مسافرا بالإجماع لأنه متردد. من أقام في بلد أو نوى الإقامة فيها دون هذه المدة فهو مسافر. المذهب الثاني مذهب المحدثين ورجحه شيخنا مقبل عليه رحمة الله شيخنا ربيع ابن هان، وهو 18 يوما وله دليله وأدلته. وكلا الإمامين المحدثين انتقدا مذهب من يقول أن من خرج من بيته يكون مسافرا ولو بقي سنين، وهذا نرى بعض إخواننا يعمل به. نعم قال به شيخ الإسلام، نعم قال به العلامة ابن عثيمين العبرة بالدليل. ثم في هذه المسائل الإنسان رعاكم الله يأخذ الأحوط في دينه. وقد رأينا من بعض إخواننا لما كنا في الطلب في بلاد اليمن، رأينا من أخذ بهذا المذهب بهذا المذهب صار متكاسلا عن الصلاة والنوافل، بل يفطر ويأتيه رمضان الآخر ولا يفطر. حتى اشتدت كلمة شيخنا في درس من الدروس، قال هذا مذهب الشيطان. فلما نقلوا له لا يا شيخنا يقول به ابن عباس الظاهر قوله، وهكذا بعض أهل العلم تراجع الشيخ عن هذه الكلمة. فالشاهد أن الشيخ الفوزان يرجح مذهب الجمهور وهو الراجح اليوم، والراجح والعلم عند الله هو مذهب المحدثين. وإن كنت أفتي عامة الناس بمذهب الجمهور احتياطا، وقد رأيت كلاما للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ كلاما طيبا، قال لم يختلف العلماء في الأربعة، لم يختلف العلماء في الأربعة أيام واختلفوا في مسألة، قال فخذ بالأحوط بدينك يعني في مثل هذه المسألة. قال وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين. لما؟ قال لانقضاء أحكام السفر في حقه، سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك. وإن نوى إقامة 4 أيام فأقل، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي، فله الإفطار لعدم انقطاع السفر في حقه. الثالث الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام مدة الحيض والنفاس، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر، تتمة الحديث، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال من خالف سيأتي إن شاء الله. قال ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالإجماع، هذا إجماع، ودليل الإجماع أدلة منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كنا نؤمر، أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، إلا أن الحائض والنفساء أمرتا بالفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم. وهذا والله يا عبادي إذا تأملنا ترى أنه رحمة من الله، فالمرأة في حال حيضها، وهذا كثير ولا أقول مبالغا إذا قلت الأكثر، تكون في حال ضعف ويعتريها من الألم ما يعتريها، فيسر الله سبحانه وتعالى هذا التيسير العظيم. ينافي الصوم فلا يحل مع الحيض أو النفاس، إذن الحائض والنفاس. قال: ومن فعلته منهن حاله لم يصح منها، من صامت وهي حائض أو نفاس لا يصح منها. قال، نزلنا في كلام شيخ الإسلام: وهو وفق القياس، الأمر بإفطار الحائض والنفاس وتحريم الصوم عليهما هو موافق للقياس أيضا، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها. الله قال: يوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، لما تقدم إنها تكون في حال الضعف. قال: فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، فيكون صوم طيب، فيكون صومها ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، بخلاف المستحاضة قد يخرج منها الدم العادي بمرض كعلة. والمرأة بارك الله فيكم، وهكذا معاشر الأزواج معلم النساء، فلو ترون الكم الهائل من الأسئلة من النساء، وأمر الحيض ولله الحمد والمنة سهل على من سهله، الزوج يعلم زوجته أحكام حيضها ونفاسها، أحكام طهرها، متى تطهر، ما هي علامة الحيض، ما هو وصف دم الحيض، بما تطهر المرأة. والحمد لله الوسائل كثيرة والكتب أكثر ولله الحمد والمنة، ومن أنفس ما رأيت في هذا الباب بعد الكتب الحديثية المصنفة، رسالة للعلامة ابن عثيمين اسمها الدماء الطبيعية، سهلة تشتريها جزاك الله خيرا وتعطيها لأهلك، وقد من الله علي أن شرحتها وعلقت عليها. مثل هذه الوسائل تعطيها لزوجتك، لتعطيها لبناتك فيتفقهن. قال: ومن ذرعه القيد مما ليس له وقت يمكن الاحتراز منه فلم يجعل منافيا للصوم. القيد من المسائل كذلك التي حصل فيها الخلاف، والذي يظهر أن من ذرعه القيد غلبه لا شيء، وأن من استقاء تعمدا فعليه القضاء. إذن الثالث الحائض والنفساء من أهل الأعضاء. قال الرابع المريض: المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا. مريض مرضا لا يرجى برؤه، المرض على قسمه: مرض مزمن مستمر، وهو ما يسميه أهل العلم مرضا لا يرجى برؤه عادة. القسم الثاني المريض مرضا يرجى برؤه، يأخذ العلاج ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء، فيقول المريض سواء كان رجلا أو امرأة: مرضا، هذا المرض من صفته مزمنا ملازم، أخرج الذي ليس مستمرا، فهذا يجب عليه القضاء. قال: فهذا طيب لا يرجى برؤه عادة، وإلا قد يشفي الله سبحانه وتعالى صاحب السرطان، أن مرض السرطان عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين من الأمراض المزمنة. قال: ويعجز معه عن الصيام، لا يستطيع يصوم معه عجزا مستمرا، بخلاف من يكون عجزا مؤقتا، واضح؟ قال: فهذا يفطر، حكم الإفطار وجوبه لأنه لا يستطيع ويشق عليه. طيب، ويطعم عن كل يوم مسكينا لما جاء عن عبد الله بن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم قال الشيخ بمقدار نصف صاع من البر وغيره. هذه المسألة كذلك الراجح عندي أنه إطعام، أنه إطعام لفعل أنس عند الإمام البخاري المعلقة وعند غيره موصولة، وهو صحيح أنه قبل موته بسنة أو سنتين لم يستطع الصوم فأطعم الخبز واللحم، وهو ظاهر الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي إطعام، وهو أيسر للمسكين ولصاحب الفدية كما تقدم معنا بيان. ومن أخذ هذه التحديدات من كلام أهل العلم فأرجو أن لا بأس، إن التحقيق في المسألة لا دليل أعلمه على هذا التقدير، ولهذا اختلف، فمنهم من قال بالصاع ومنهم من قال دون ذلك، والراجح عن وجبة جاهزة مشبعة يخرجها في كل يوم بيومه أو يخرجها في آخر الشهر. إذن المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. طيب، المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فأطعم ثم شفاء الله، يقضي أم لا؟ صحيح أنه لا يقضي كما مر معنا، من أهل العلم قال يقضي. طيب، الخامس والكبير الهدم الذي لا يستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، تقدم الدليل. وأنبه على مسألة الشيخ الكبير، من طعن في السن أو كان غير ذلك مما ابتلي بمرض الزهايمر، هذا يسأل عنه بكثرة، فمن كانت حاله أنه لا يعقل لا قد ينسى اسماء ابنه وينسى أن هذا الوقت ينفعك ويشعر، كانت هذه حاله أو أغلب حاله، فهذا لا شيء، لأن العقل مناط التكليف، رفع القلم عن ثلاث من المجنون حتى يفيد. أما من كان حاله في بداية هذا الدار يحدث أكثر حاله وقد ينسى أنه يذكر وينبه، بارك الله فيه. قال السادس والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام فإن كل منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرت. هذا هو الراجح في المسألة بالنسبة للحامل والمرضع. من أهل العلم ذهب إلى أنها تفطر وتفدي، ولا أعلم دليلا من كتاب أو سنة، من كتاب أو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الحامل أو المرضع تفدي. بعض إخواننا أرسل إلي كلاما لبعض الصحابة فقلت حديثا، حديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، كيف وما ورد من الأدلة من كتاب أو سنة يدل على وجوب القضاء للفدية؟ فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرأة الحامل التي لا تستطيع الصوم هي بضعفها وعدم قوة بدنها، من جملة أهل الأعذار. وحديث أنس مالك الكعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصوم وشطر الصلاة على المسافر، ووضع الصوم على الحامل والمرض. الوضع هنا هو وضع أداء أم وضع قضاء؟ وضع أداء بدليل أنه لم يسقط القضاء على المسافر. ابن حزم قال تفطر ولا قضاء ولا فدية، رأيتم هذا المذهب الثاني، قال تفطر لكن ليس عليها قضاء ولا عليها فدية، ما دليلك يا ابن حزم؟ قال الحديث ووضع الصوم قال أداء وقضاء. أرد عليه أن المراد الأداء الحامل المرضع إذا خافت على نفسها وجنينها ورضيعها من تيسير الله سبحانه وتعالى لها أن أباح لها الفكر، لكن أوجب عليها القضاء، أوجب عليها القضاء بالدليل أنه لم يسقط القضاء على المسافر، لم يسقط القضاء على المسافر في نفس الحديث. قال وإن كان إفطارها خوفا على ولدها فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لا أعلم لهذا دليلا، والراجح بارك الله فيه خافت على نفسها أو على ولدها. قال والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. والله قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصيام، واضح؟ قراءة عبد الله بن عباس على الذين يطوقونه أي يشق عليهم الصيام، فعلى قراءة ابن عباس أن من شق عليه الصوم وهو المريض مرضا مزمنا الشيخ الكبير الحامل إلى غير ذلك أنه يفني، أنه يفني فدية طعام مسكين. طيب، لأنهم بارك الله فيكم يشق عليهم الصوم، يشق عليهم الصوم، بقي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصوم. هذا التخيير في الآية كان في أول أمر الإسلام أنه مخير ما بين الصوم ومخير ما بين الإفطار والفدية، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى هذا التخيير في حق من؟ في حق القادر على الصوم، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بقي الذي لا يستطيع، فالذي لا يستطيع دل الكتاب والسنة على أحكام، منهم من أوجب الله سبحانه وتعالى عليه القضاء، ومنهم من شرع الله له الفدية. إذا مرجع الأمر إلى التنصيص. طيب، قول الشيخ والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم. طيب، إلى هنا هذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا. المريض مرضا لا يرجى رؤوه كحال الشيخ الكبير والمرأة العجوز، شيء مستمر، فالرجل الهرم لا يستطيع، وهذا الأمر في حاله مستمرا، وهكذا المريض مرضا لا يرجى رؤوه. أخرج المريض مرضا يرجى رؤوه، هذا إيش عليه؟ عليه القضاء. طيب، المريض مرضا يرجى رؤوه يشق عليه الصوم أم لا؟ يشق عليه الصوم. هل هو داخل في نص الآية؟ ليس داخل، لأنه يجب عليه القضاء. إذن المرض إلى التنصيص، وحديث أنس بن مالك الكعبي نص في مسألة الحامل والمرضع والمسألة في الخلاف، وهذا الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال وصلى الله وسلم على نبينا